الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في رحلتنا العلمية التاسعة بفضل الله عز وجل ومنته، وهذا اللقاء مع الشيخ الدكتور علي التويجري حفظه الله تعالى، وكلمته ومحاضرته متعلقة بأدب من آداب طالب العلم، ألا وهو آداب طالب العلم مع شيخه ومع زملائه. وحري بنا جميعا إخواني أن نقتنص الفوائد، لأن هذا الموضوع لا ينفك عن طالب العلم، سواء إذا جلس مع شيخه في معاملته لشيخه أو مع زملائه الذين يكون معهم في الدروس وفي خارج الدروس. فليتفضل الشيخ حفظه الله تعالى لإلقاء كلمته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من فضل الله جل وعلا علينا جميعا أن نجتمع في هذا المكان من أجل تدارس العلم، فإن هذه نعمة عظيمة يمن الله بها جل وعلا على من شاء من عباده. فكم من الناس لا يخشى مثل هذا المكان المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطيبة الطيبة، فيذهب يمينا وشمالا، وإذا اجتمع مع أحد اجتمعوا على غير طاعة الله، بل قد يكونوا على المعصية المحضة. فهذا بحد ذاته نعمة من الله جل وعلا، يجب علينا أن نشكر الله عز وجل أن اصطفانا وهيأنا لهذا الأمر، فهي نعمة عظيمة ومنحة من الله جل وعلا يستحق أن يحمد عليها جل وعلا. ثم أشكر بعد شكر الله جل وعلا الإخوة على هذا البرنامج المتميز الذي يجتمع فيه طلاب العلم وأصحاب المنهج في رحلة إلى بلاد الحرمين لأداء العمرة. فإن الإنسان إذا التقى بإخوانه في السفر يسفر له السفر عن أمور لا تظهر له في اللقاءات القليلة والجلسات القليلة. وكم يحصل بين الذين يسافرون سويا على طاعة الله، كم يحصل بينهم من الألفة، كم يحصل بينهم من تذكر مثل هذه الرحلات، فيبقى لها في النفس أثر كبير. لا أطيل عليكم، لأني علمت من الدكتور منصور وفقه الله وفق الله الجميع ما يحب ويرضى أن البرنامج كان عندكم مليئا بالدروس، هذا اللقاء الرابع لهذا اليوم، ولكن ما دمت أنني قد جئت فسأتكلم ولا أطيل عليكم إن شاء الله. الموضوع الذي أريد أن أتكلم به هو حول آداب طالب العلم مع شيخي وزملائي. وقبل البدء أذكر بفائدة جديرة بالذكر حتى نعمل بها من لحظتنا هذه، ولعلها وصلت إلى بعضكم رسالة متداولة عن شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال: ينبغي للمسلم إذا أراد أن يعمل العمل أن يحقق ثلاثة أمور. هذا معنى كلامه، قد لا أحفظه. الأول أن يقصد بهذا العمل التعبد لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يقصد به طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يحتسب أجره وثوابه عند الله. ثلاثة أمور. تتعبد لله بهذا المجلس، توضي نفسك وتشعر نفسك بأنك أيضا تريد أن تطيع الله ورسوله في طلب العلم والجلوس في حلق الذكر، أيضا تحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل في هذا المجلس الذي هو من مجالس الذكر. فهذه فائدة عظيمة، لأن من الناس من يحضر عادة أو موافقة أو مجاملة، وكلهم حضروا، لكن منهم من حضر واستحضر هذه الأمور العظيمة، ومنهم من حضر بدون استحضار هذه المعاني. وهذا في جميع الأعمال، قد يكون فيه شيء من الصعوبة في البداية حين التذكر، لكن بعد ذلك يصبح من ديدن الإنسان. نقول أدب طالب العلم مع مشايخه وزملائه، هذا الموضوع لا يكفي فيه محاضرة واحدة، لكن نحاول أن نسدد ونقارب، مع أن مثل هذا الموضوع زينته تحليته بضرب الأمثلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة، لكن ذلك يحتاج إلى وقت طويل جدا، فلا يستطيع الإنسان يأتي لكل أدب بمثال، لكن لعل الله عز وجل يفتح بما يحصل به النفع. قبل ذلك لا يخفى عليكم أهمية طلب العلم، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، يرفعهم درجات عند الله جل وعلا. وأنا أقول هذا من باب أن نقف قليلا يا أخوان، نحن قد اصطفانا الله. أنا أقول من وفقه الله لطلب العلم الشرعي على منهج السلف الصالح، والله إن هذا الصفاء من الله. فهل قدرنا قدر هذه النعمة؟ هل اغتبطنا بها؟ لا شك أن الله عز وجل لم يعطينا هذه النعمة من أجل تقوانا، ولا من أجل عملنا، ولا من أجل جاهنا، لكنه جاد بها وتكرم ومن جل وعلا كسائر نعمه علينا. فانظر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أقول شرح هذه الآية ما يحتاج إلى بيان. كيف العلماء الآن في الناس؟ كيف طالب العلم في خاصته، في أهل بيته، في قومه، في أقاربه، كيف وضعهم؟ الله قد رفعه الله عز وجل، والناس يعرفون هذا، ولهذا له مقامه بين الناس. هذا رفع من الله جل وعلا، يفرح الإنسان بها لا لأنه يحب العلوم، لكن يفرح بها لعله يكون للمتقين إماما. هذا من دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي إماما يقتدى به في الخير. أيضا مما ذكره الله عز وجل في فضل العلم أن الله جل وعلا استشهد بالعلماء على وحدانيته دون سائر الناس، فقال: جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائمة القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فما ذكر من بني آدم إلا أولو العلم، وكفى شرفا. ويقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما ذكر الجواب، ما قال لا ما يستوي. لماذا؟ لأنه لا يختلف فيه اثنان هذا الأمر، ولو كان قد يشتبه قد يأتي الجواب، لكن لما لم يذكر جوابا لهذا الاستفهام دل على أنه لا يختلف فيه اثنان ولا ينبغي أن يختلف فيه اثنان. ومما يبين هذا أنه حتى الحيوان إذا تعلم يصبح له مزيجا على غيره، فهذا الكلب المعلم إذا أمسك الصيد حتى ولو قتله وجده قد مات لكن لم يأكل منه فإنه يصبح حلالا، يجوز أكله حلالا من الله جل وعلا. ولكن لو أمسكه كلب لم يعلم فيجوز أكله، بل لو اشتبه عليك وجدت مع كلبك المعلم كلبا غيره لا يجوز لك الأكل، احتمال يكون الذي صاده الكلب غير المعلم. فانظر آثار العلم وبركة العلم كيف أثر حتى في الدواب والحيوانات وليس في بني آدم فقط، ونصوص السنة كثيرة في ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخنا الشيخ ابن تيمين فمفهوم المخالفة أن من لم يفقهه في الدين ما أراد به خيرا، ما أراد به الخير الذي أراده بأن وفقه للفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريقا إلى الجنة، رواه مسلم الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم وإن طالب العلم ليستغفر له، وبعض الألفاظ وإن معلم الخير ليستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر يستغفر لطالب العلم. فأي عمل تجد أفضل من هذا العمل؟ أي عمل تجد أفضل من هذا؟ أيضا من حيث كثرة الثواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أين تجد مثل هذا الثواب؟ فإذا علمت أناس الصلاة كلما صلى هؤلاء القوم جرى لك مثل أجرهم، وقد تكون نائما تغط في نومك على سريرك ويجي لك الأجر وأنت على أين تجد مثل هذا؟ ولهذا لما سئل الإمام أحمد ما هو أفضل الأعمال قال لا أعلم شيئا أفضل من العلم لمن صحت نيته، لمن صحت نيته. والأحاديث والآيات والنصوص في هذا كثيرة، أقتصر على ما ذكرته ثم أخلص إلى آداب الطالب مع شيخه. من ميزة هذا العلم أنه لا بد أن يتلقى عن العلماء عن ورثة الأنبياء، فليس هو علم يؤخذ من الكتب، بل من كان هذا منهجه في تعلم العلم فخطأه أكثر من صوابه وزلاته، يؤثر عليه حتى في أخذ العلم عنه. إذن العلم يؤخذ عن أهل العلم، وعلماء قد أخذوا عن علمائهم وعلماؤهم عمن سبقهم إلى أن ينتهي هذا العلم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالسنة وفي القرآن، ما يتعلق بالقرآن والسنة. إذن هذا سند عظيم، سند عظيم يأخذه الصفوة عن الصفوة، وخلاصة المسلمين عن خلاصة المسلمين. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء ورثون يأخذون من ميراثهم، لأن الوارث هو أقرب شيء إلى المورث، فهم أقرب ما يكونون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من طبيعة الناس أنه يجتمع بعضهم ببعض، لا بد أن يراعوا الآداب التي تضبط العلاقات وتبقي المودة والوئام والصفاء والبقاء فيما هم فيه. ومن حق الناس لذلك العلماء، فإن طالب العلم يكفيه أنه يسمى طالب علم، والمراد العلم الشرعي يكون إذا أطلق العلم في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام علماء الملة، فإنما يراد به العلم بالكتاب والسنة، العلم الشرعي. ولهذا أنت أيها الطالب، يا طالب العلم، عليك آداب لا بد أن تسلكها مع شيخك. فأول هذه الآداب التي ذكرها أهل العلم حسن الظن بالشيخ، وهل يقتضي قبل ذلك أن يبحث طالب العلم أن لا يتلقى العلم على كل أحد، وإنما يبحث عن شيخ أسوة وقدوة، صاحب سنة، ليس مبتدعا ولا فاسقا ولا عاصيا، فأول ينظر عمن يأخذ، كما قال السلف، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذه، ما يأخذ عمن هب ودب. ولهذا يتحرى الإنسان أول على من يطلب العلم. وفي هذه الأزمنة ولله الحمد مما فتح الله به علينا جميعا أن سهل طلب العلم على أهل العلم، وإن لم تكن معه في بلده أو في مسجده. فلا عذر لأحد أن يقول ما عندي علماء، أنا اضطررت أني أطلب على هذا العالم الذي عنده بعض البدع، ما عندنا علماء. نقول يمكن الآن أن تتابع دروس العلماء الربانيين، ولو كنت بأقصى الدنيا تستمع درسه ويلقيه أثناء الإلقاء مباشرة، تستمع له وتستفيد منه. ولا شك أن لقيا الشيخ والحضور في حلقته والنظر إليه أنه أفضل، لا يقدم عليه شيء. لكن لو حصل أن الإنسان ما استطاع مثل هذه الأمور، وأنا أقصد بهذا أنه يجب الحذر من علماء أهل البدع أو من عنده شيء من الابتداع، وألا يبحث عن المخارج. ما عندنا علماء، ما عندنا أحد نتلقى عليه إلا هؤلاء، لسنا مثلكم. نقول يسر الله طلب العلم في كل مكان بشيء ما تيسر، والله أعلم، قبل هذا الزمن. بل تستطيع حتى في المجالس العامة أن تطلب العلم، ضع سماعتك في أذنك واستمع لشرح الشيخ والناس من حولك. بينما إذا كنت أمام الشيخ لا بد يعني من تترك منزلك وتذهب إلى المسجد، ولا شك أن هذا أفضل. إذا أولا ننتقي عمن نأخذ العلم، فإذا أخذنا العلم عن ثقة وجعلناه شيخا لنا فعلينا أن نحسن الظن به وأن نحذر من وسوسة الشيطان، لأن الشيخ بشر وقد يحصل عنده بعض الخطأ، إما في القول أو في العمل أو في التصرف. فالواجب حسن الظن، ولا نقول هذا أن الشيخ معصوم، لا، لكن لابد من أن تحسن الظن به وأن تلتمس له المخرج بحيث يبقى قلبك سليما عليه، لأنك لو شكت به قلت فائدة العلم وضعف أخذك عنه إذا وقع في نفسك شيء ولو لم تخبر أحدا. الإنسان على ما يقوم في قلبه، وإن كان هذا لا يعني عدم المناصحة فيما بينك وبينه بالطرق التي سنشير إليها أو إلى شيء منها إن شاء الله. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني يتعلق بالأقوال مع الشيخ. حسن الأدب، عليك بحسن الأدب مع شيخك في أقواله، في أقوالك، عليك حسن الأدب مع شيخك في أقوالك. فإذا جئت تخاطبه ما تخاطبه باسمه مباشرة، مثلا يا ابن باز، يا ابن عثيمين، يا ألباني، لا، لهذا تنتقل العبارات التي فيها الأدب، لأن كلامك هذا يسمعه زملاؤه. وكم يتتابع الناس يا أخوان في إطلاق العبارات مما يسمعونه من بعضهم، حين يقول أحسن الله إليك صاحب الفضيلة شيخنا، وما شابه ذلك من العبارات الجميلة. لأن من حكمة الله أنه لما خلق الخلق جعل الإنسان بشر يتأثر، فيتأثر بالكلمة الطيبة ويتصدر من الكلمة الأخرى. وكل ما يحصل من الطلاب مع شيخهم له انعكاس على نفسه، يظهر ذلك في تدريسه وكلامه وشرحه، لأنه كما قيل المعلم أو الشيخ يعكس صورة طلابه أمامه، ينعكس هذا على نفسه. فكم تشرح نفس المعلم والشيخ إذا رأى حرصا وقبولا من الطلاب، كم يضحي من وقته، كم يتحمل، كم يكون سبب معين له أن يعود مرة بعد مرة، وإذا رأى ما يسوءه قد يقطع المحاضرة ولا يكمله. الأمر الجميل يجبر الناس عليه. إذا في الأقوال، حسن الإنسان أقواله مع شيخه، سواء حينما يناديه أو حينما يطرح عليه السؤال أو حينما يستفصل أو يستفسر أو يريد أن يسترك عليه، فيحذر من العبارات التي تدل على الانتقاد أو على تخطئته. ولهذا الشيخ إذا نبه، هذا الظن بمشايخ السلفيين الذين يريدون وجه الله والدراه، إذا نبه إلى الخطأ يتنبه ويقبل ويفرح. فإذا جاءت هذه العبارة يفرح بها يقوم، التي تكون على في غاية الأدب، أدعى للقبول. وأنا أضرب مثلا، لو أنا رجل جاءك، الإنسان يغضب ويخطئ، لو أنك ارتبت رجل في المجلس فقال رجل يا فاسق، لماذا ترتاب أخيك المسلم؟ اتق الله أيها الفاسق، أيها المرتكب للكبيرة. وآخر قال لك بارك الله فيكم، لو رأيتم بارك الله فيكم أن نعرض عن هذا الموضوع ونتكلم شيء أنفع لنا أو نحو من هذه العبارات، أيهما أدعى القبول على نفسك؟ تكلم عن نفسك أنت، لو عرض عليك أو قيل لك هذان الأسلوبان، لا شك أن حسن الكلام والترطب بالعبارة أدعى الإنسان يقبل الحق. والله إذا أسأت إليه مهما كان، أنا بشر وضعيف والشيطان يجري مني مجرى الدم والنفس لها أيضا اعتبار. فحسن العبارة أمر مطلوب مع الشيء بكل التعامل معه. وهذا ما يتعلق بالأقوال. وهي الحقيقة أنا كتبت يعني نموذج وعدة أمور لعلي أشرت إلى بعضها. نعم، ومنها حينما تكلمه يعني ذكرنا العبارة اللطيفة والعبارة المناسبة للمقام، منها اختيار الوقت المناسب. ما كل وقت يكون مناسب أن تسأل الشيخ. فلما يكون الشيخ مثلا مشغول رأيته قام مستعجلا، أو جعل ينظر إلى ساعته فقام، ليس مناسب أن تسأله عندك سؤال الآن. يعني إما قد يكون عنده موعد مسبق، أو قد يكون الرجل محصور ويريد دورة المياه، أو مشغول عنده ارتباط سابق، فتنظر معه الوقت المناسب. ولهذا يقول ابن عباس صحيح بقيت مسألة في نفسي سنة كاملة لم أسأل عنها عمر هيبة له، وذلك أنني أردت أن أعرف من هما المرأتان اللتان تظاهرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحججنا معه، فلما رجعنا من الحج في الطريق عدل إلى أراك، يعني شجر أراك، فقضى بعض حاجته ثم رجع. قال فوقفت أنتظره، فلما رجع قلت يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، من هو المرأتان اللتان ظهرتا على رسول الله؟ قال حفصة وعائشة. قال فقلت منذ سنة وأنا أحب أن أسألك عن هذا. فقال لا تفعل، إذا أردت شيئا فاسألني، فإن كان عندي علم أجبتك، أمنح من هذا. فانظر ابن عباس سنة كاملة ينتظر من تأتي الفرصة، لأن أحيانا ترى الشيخ طيب النفس تعرف السرور. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث أنه قال فخرج علينا يوما طيب النفس. بعض الأحيان ترى أنه يعاني وأن عنده شيء، فتختار الوقت المناسب للسؤال أيضا أو الكلام معه في المسألة. ومن ذلك ما يتعلق بالكلام من آداب الكلام مع الشيخ عدم رفع الصوت عليه. بعض الطلاب قد يكون من باب الغيرة على الدين أو كذا يرد على الشيخ ويرفع صوته كأنه يوقف الشيخ، ما ينبغي هذا أبدا، هذا قلة أدب ولا شك. إن مقام الشيخ عظيم. من الآداب ما يتعلق بالكلام، وقد لعلنا أشرنا إليه، نعم، الإقبال عليه أثناء التحدث أو السؤال. الآن بعض الناس قد يسأل الشيخ سؤال ثم يتكلم أحد فيلتفت إليه ويترك الشيخ، أو يدق مع الجوال يروح يطالب الجوال أو الرسالة، تكلم مع الشيخ وسأل الشيخ والشيخ أقبل عليه فأعرض عنه، هذا ليس من الأدب. ينبغي الإنسان يتفضل لهذه الأمور. ترى العلم يا أخوان بركته بالاتباع، وهذه الأمور إذا احتسبتها تدين لله وإجلال للعلم وأهل العلم الشرعي تبجع عليه أعظم الأجر. ومن الآداب ما يتعلق بالأفعال مع الشيخ، فمن ذلك نص العلماء قالوا عدم المشي بين يديه، لأنه مثل مقام الوالد فضله. السنة جاءت أن الرجل لا يمشي أمام أبيه، لكن قد بعض الطلاب يمشي يعني يكون قريبا من الشيخ ويريد يسمع الكلام، هذا شيء يقدر بقدره. من الأفعال التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها الجلوس بين يدي الشيخ، حديث جبريل عليه السلام ما يشير إلى هذا، وإن في حديث جبريل المشهور أنه جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، قال هذا فيه أدب طالب العلم. وقد يشق على الإنسان أن يجلس دائما مثل هذه الجلسة، لكن يجلس جلسة ليس فيها استخفاف أو عدم اهتمام أو لا مبالاة. تلاحظ بعض طلاب العلم جلسته، أنا رأيت بعضهم يضطجع في الدرس، يضطجع على ويضع يده ويتكئ على يدي. ما أدب العلم يا أخي؟ ميراث النبوة هذا. وقد الإنسان ترى يتأثر، وأنت الشيخ يتأثر بهذه التصرفات. رأينا من مشايخنا خاصة شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله عنده شدة في هذا الجانب على طلابه، يؤدبهم وإن كان يتسامح مع العامة. وهذا البقي رحمه الله لأن طالب علم ما مثل غيره. أيضا من الآداب التي ينبغي أن تراعى في الأفعال عدم الانشغال عن الشيخ أثناء الدرس، لا بالجوال ولا بالواتساب ولا تحدث زميلك. بعض الناس يجلس أمامك الآن سبحان الله الجوال أهم عنده من درس العلم، فتجده كل لحظة يطالب الجوال، يطالب الجوال، يطالب فيك، يطالب. أنا أتمنى أن أغمض عيني إذا رأيتك الآن، يعني أعرف أن يشعر بحرج، لكن بهذه الطريقة أقل ما هو تأدب. إذا بجهة لا تكون أمام الشيخ، لا ينبغي. أنت الآن قصرت نفسك وجئت تطلب ما عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بطالب العلم، فلماذا لا تعطي هذا المجلس حقه من الأدب وأنت على أجر عظيم؟ بعضهم يشغل مع زملائه. أيضا عدم الإشارة بين يديه، بعضهم يشير ما يبغى يتكلم عن الشيخ لكن يعطي إشاراته وحركاته سواء بيده أو يرمز بعينه أو يشير بيده، هذا ليس من الأدب يعني. أيضا مما يذكر في هذا المقام عدم كثرة الحركة. بعض الإخوان عنده مشكلة، إذا جلس يجلس يتربع، يجلس جلسة الصلاة يتحرك دائما ينزعج. وقد رأيت بعض مشايخنا الكبار انزعج من رجل كان يتحرك، مع أن ذاك الرجل كان عليه عباءة، ما أريد أن أذكر اسم الشيخ حفظه الله ومد الله في عمره على طاعته. فلما قام هذا الرجل ونحن في المسجد الحرام أتبعه الشيخ بصره يمكن لمدة دقيقة وينظر إليه إلى أن توارى عنه، فعلمت أن الشيخ يعني نظرته هذه نظرة انتقاد له. المتاجة ثبت في كل شيء حتى في تحصيله، لأن هذه الحركات تؤثر عليك في فهمك، في قوة الاستماع والمتابعة، في الكتابة. ومما من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم الصبر على شيخه، الصبر على الشيخ، وهذا له تحته فروع كثيرة أخصص الشيخ منها الصبر على غلظة الشيخ. فقد يغلظ الشيخ، وش المشايخ بشر، منهم من يكون لطيف في تعامله ومنهم من يكون فيه شدة، ومنهم من ينتقي تعامله مع طلابه ويفرق بينهم في التعامل، وهذا هم المربون غالبا. فرأيت من شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله العجب بهذا، فشدته على طلابه الخاصين يعني
يقع في نفسك شيء منه كبير إذا كنت مبتدئا، ويتسامح مع العامة أو مع من جاء ليطلب العلم مبتدئا، يبتسم له ابتسام ويضحك له ويسلم عليه، إذا حتى كنا نتمنى أن يسلم علينا مثل هذا السلام. بين الطلاب الذين معه إذا لو يخطئ في شيء يوبخه أمام الناس. كان رجلا طهر طلاب العلم، الشيخ يشرح فيه الشرح الممتع، الشيخ زاد المستقنع كان يشرح، ثم الشيخ من عدد يكون فرد مسألة ويذكر الأدلة ثم بعد ذلك يرد عليه. فقال واستدل القائلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. فقام أحد الطلاب وهو كان مستمر مع الشيخ لكن فقال يا شيخ هذا حديث ضعيف. فقال الشيخ الضعيف أنت، أنت الضعيف قليل الأدب. فأمطر عليه وابل من الكلام حتى نحن طأطأنا رؤوسنا خجلا مما قال له. بينما كان هناك رجلان كبيران في السن، واحد أهواني اسمه هداية الله، ورجل آخر اسمه الشيخ غانم كان مع رحمه الله، كان مع جماعة التبليغ، فجلس عند الشيخ فلزم الشيخ وتركهم وصار داعية للسنة إلى أن توفى الله عز وجل. فكان يصدر لهم الأفغان يعيد أي سؤال ما يفهم الشيخ منه، فينتظر ويبتسم الشيخ وحين يقول لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله يدائبه، بينما الطلاب الآخرين يشد عليه. فالشيخ كان ينتظر، لا شك أن الطلاب يختلفون. وحدثني أنا ما حصل لي، حدثني بعض الإخوة أن الشيخ أغلظ على أحد طلابه في الدرس، فلما خرجوا ذهب الشيخ إلى السكن، السكن مجاور للمسجد ما بينه وبينه إلا ممر 5 متر، فصعد إلى غرفته وجعل يلاطفه ويؤانسه بعد أن قال له ما قال. يعني لابد يعني من مراعاة هذه الأمور، لأن الإنسان مهما كان يا أخوان بشر، فاصبر على غلظة الشيخ عليك أو توبيخه لك أو انصرافه عنك. أحيانا بعض المشايخ عندهم طريقة يؤدبك ينصرف عنك، تسأله ما يجيبك، يبتسم الذي بعدك مباشرة إذا سأله ويرحب فيك، وأنت تعلم أن هذا ما هو مثلك في لزومي، قد يشكل التعلم. لكن ومن لم يذق مر التعلم ساعة قضى أي سحر البيت تجرع كأس الجاهل طول حياته. فلا بد من الصبر على المشايخ. وأنا أقول لا يعني يا أخوان هذا أن نقول أنهم معصومون أو أن الإنسان ما يظهر لهم شيء مما يدل على أنه استأنف بأدب وبطريقة وحده، فلا بد من الصبر. أيضا يتعلق بالصبر، الصبر على علم الشيخ على طلب العلم عنده. الشيخ يقول لك يضع لك وقت معين، يقول له أنا ما عندي لها الوقت، تريدون وإلا ما أريدون، ما أريد أن أدرسه، فأصبر ولو كان على حسابي حساب وقتك. وهذا قليل من كثير، الحق الوقت يعني أخذنا وقتا كثيرا. وأعرج على ما يتعلق بإيش أنا طالب العلم مع زملائي. هذا العلم يا أخوان دين، وهو أعظم ما يؤثر في العبد العلم الشرعي إذا تعلمه مخلصا لله عز وجل يرتقي به الله والدار الآخرة، فإنه يظهر على سلوكي. وزميلك في العلم بل سائر زملائك لهم عليك حقوق. ويمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خير الأصحاب عند الله خير لصاحبه. وأحق الناس بصحبتي طالب العلم زميلك الذي يصحبك في العلم. ينبغي حسن الخلق معهم. أيضا من الآداب التي ينبغي أن نتعامل بها معهم عدم احتقارهم ولو كان صغيرا ولو كان أقل منك، وعدم التكبر عليهم لأن آفة العلم الكبر يعظم. أيضا التواضع لهم، تواضع لإخوانك، راجع المسائل معه، إن طلب منك الإفادة أفده، وإن وجدت عنده فائدة خذها ولا ترفع عليه. أدم جانبك له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يرحب به. كيف ما تريد جانبك معه؟ ورثة الأنبياء، حملة الشريعة الذين إذا قبضوا قبضهم الله عز وجل خلت الأرض منهم آذنة الساعة بالقيام، وجودهم أمنة للناس وأمنة من قيام الساعة. لكن إذا ذهب العلماء وما بقي إلا الجهال أفتوا بغير العلم ظلوا وأضلوا. ومن الآداب التي ينبغي الإنسان أن يرقبها مع زملائه عدم الحسد لهم. النفوس ضعيفة يا أخواني مهما كان. أحيانا لما يرى بعض الناس هكذا، ترى زميل تميز أو أثنى عليه شيء بشيء أو وكل إليه مهمة أو يعني أعطاه، يسحب بعض النفوس حسد داخلي تحسد. اتق الله يا أخي، هذا هو أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. لكن اسعى بباب الخير وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذا من الأداب التي ينبغي الإنسان يتعامل بها مع إخوانه دائماً وأبداً، ليس في هذه القضية بعينها، بل أحب لإخوانك ما تحب لنفسك، هذا من فضل الإيمان. أحب أن تتعلم، تعمل بالعلم ينفعك الله به، يعني يعلمك الشيخ، يثني عليك، يثق بك. أحب هذا لإخوانك ولا يكون على حسابهم. هذه من الآفات التي تكون في النفوس، وهذا في الحقيقة يدل على أن من يحصل منه هذا لم يستفيد استفادة كبيرة من العلم. العلم يا أخوان يورث الخشية، الخوف. لكن لا شك أن التنافس في العلم شأنه عظيم. التنافس في العلم وتحصيل العلم وحفظ العلم، تقرير العلم، ضبط الأدلة، والتنافس في هذا شيء عظيم. لكن لا يكفي في النفوس حسد. لماذا تحسده؟ أحبه على هذه الخصلة التي وهبه الله إياه. ولعلي على كل حال أختصر على هذا وأختم بمسألة عدم الاستهزاء أو السخرية. الناس تجد يسخر بزميله يعني هو يقع فيه ضعفا في لغته أو في طريقته أو في عجمته أو شيء من ذلك، تجد أنه يصدر من الكلمات فيها شيء من السخرية أو الاستهزاء أو الاحتقار. ينبغي الحذر من هذا، وهذا كما يقال قليل من كثير. ويعني نحن تكلمنا قرابة 43 دقيقة، ولعل هذا فيه كفاية، وإن كنت أختم لعله في دقيقتين. يا طلاب العلم، يا أهل الإسلام، يا من رضيتم بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والإسلام دينا، عليكم بكتاب الله، عليكم بالقرآن، عليكم بقراءة القرآن. لا تضحكوا على أنفسكم، لابد أن يكون لكتاب الله منك نصيب. الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات ما أصحابها أدعياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر وطلوع وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. ما معنى من نام عن حزبه؟ وكل الحزب، أسند الحزب، أضافه إلى صاحبه. إذا لك حزب، معروف معنى الحزب. يا أخي تطلب العلم وتحرص على الإسلام والثبات والخير ولا لك نصيب من القرآن من كلام رب العالمين من صفة الله من هذا الكلام الذي نور الذي هو نور وهدى وشفاء ورحمة أين 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 أنت منه؟ إلزموا كتاب الله رتبوا أموركم بأخر سبق أن ذكرنا الموضوع مرارا وتكرارا لا يخفى عليكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أفضل رخصة وردت فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في 40 ليلة قال إني أطيق أكثر من ذلك قال اقرأه في شهر إلى أن قال اقرأه في ذلك بعض الناس ما يعرف القرآن حتى بعض طلاب العلم يقول أنا عنايتي بالحديث الحديث يقتضي تعتني بالقرآن يا أخي يقول لك قلت ما يقرأه إلا في رمضان بعد مدة أو يقرأ يوم الجمعة ثم بعد ذلك يترك الجمعة القادمة يبدأ من حيث بدأ في المرة السابقة بعثنا بكتاب الله اقرأوا وأبشروا بالخير أبشروا بصلاح القلوب بإذن الله جل وعلا أبشروا بحب الخير أبشروا بحب الإيمان أبشروا بالتوجه إلى الطاعات إلى ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نعم فاعتنوا بكتاب الله تعلما تعليما وقراءة وتدبرا وفهما لتفسيره فإنه الخير وهو من أعظم نعم الله علينا أن جعل كلامه بين أيدينا متى ما شئنا بل قرأناه بل تجده في جوالك هذه نعمة عظيمة أسأل الله يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يجزيكم خيرا على صبركم علينا ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلها رحلة مباركة وأن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يجعلها سبب لإئتلاف القلوب والإقبال على الله جل وعلا كما أشكر القائمين عليها وأسأل الله لهم المثوبة والأجر العظيم والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على أعمال عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله الشيخ على ما قدم من هذه الدرر الجميلة ودائما يقال اللحظات الجميلة والدقائق الجميلة تمر سريعا وما شعرنا إلا لأن الوقت قد جاوز 40 دقيقة وحقيقة هذا الموضوع كما تفضل الشيخ موضوع طويل ولا يكفي في حصره في يعني في محاضرة واحدة أو اثنتين أو أكثر من ذلك فجزا الله الشيخ على ما قدم وحقيقة الأسئلة كثيرة ولكن لن نعرضها على الشيخ لأن وقت العشاء محدد في الفندق ونريد من الشيخ أن يتعشى معنا بإذن الله عز وجل ندعوه ونلزمه بإذن الله عز وجل بقبول هذه الدعوة وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولا سؤال ولا شيء
عشان ناخذ راحتنا بالأكل يا شيخ هو الساعة 10 يغلق
أدى الله معي لو نبهتموني على هذا
لا لا بالعكس والله الله يشيخ
الله يحفظك
الله يبارك تفضل يا شيخنا الله مع الأخوة جميعا طيب. الله يبارك فيك حياك الله يا شيخ
الله يبارك فيك
الحمد لله رب العالمين